بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في التفسير إلى الآية 43 من سورة النساء، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وعرفنا في الدرس الماضي والذي كان قبل أن ننقطع بشهر رمضان، لأن في شهر رمضان دخلنا في دروس أخرى تناسب الصيام، وقد كنا عرفنا أن هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر، وأنه إذ كان مباحا في ذلك الوقت نهي المسلم إذا شرب الخمر وأثر فيه السكر أن يقرب الصلاة وهو سكران. وقول الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأن السكران يفقد إدراكه، والإدراك مناط التكليف، فلا يحسن الصلاة، ولهذا تضطرب حركاته وتزيد ركعاته وتنقص، كما جاء في قصة الوليد بن عقبة، قصة من شرب الخمر حتى ثمل فصلى بأصحابه الفجر ركعتين ثم زاد ركعتين صارت أربعا، والتفت إليهم وقال: أزيدكم؟ لأنه غير مدرك. فنهى الله عز وجل المسلمين حين كان الخمر مباحا أن يقربوا الصلاة وهم سكارى. معنى لا تقربوا الصلاة أي وأنتم سكارى، أي لا تشرب الخمر عند اقتراب وقتها، وهذا في ضمنه تنفير عن الخمر وتأخير لها إلى الأوقات الواسعة، وأنها ترفع من الأوقات الضيقة في الصلوات، فبهذا يتقلص شرب الخمر في الناس. ثم نزل تحريم الخمر صراحة في قول الله عز وجل في سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر: انتهينا انتهينا. فبين لهم في الخمر البيان الشافي. وقوله: حتى تعلموا ما تقولون، أي حتى يقع الفهم والإدراك للأقوال والأفعال. ولهذا أخذ الفقهاء من هذه الآية أن من تلفظ بلفظ وهو لا يدركه ولا يقصده أنه غير مؤاخذ به، سواء كان ذلك عن طريق الخطأ أم عن طريق النسيان أم عن طريق الكلام حال السكر أو حال النوم هذيان أو حال التأثير بمؤثرات كمخدر وبنج ونحو ذلك، أو كان في شدة غضب لا يشعر ما يقول ولا يدري، فهؤلاء كلهم لا يعلمون ما يقولون، فلا تترتب آثار تلك الأقوال عليهم، لأن الله قال: حتى تعلموا ما تقولون. وقوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا تقربوا الصلاة جنبا أي وأنتم جنب، حتى تغتسلوا، لأن الجنب حدثه أكبر وصاحب الحدث الأكبر يحتاج إلى أن يرفعه بالاغتسال، والأحداث الكبرى كالجنابة بكافة أشكالها سواء كان من جماع أو من غير ذلك أو من احتلام، فإنها ترفع بماذا؟ بالاغتسال. ومن الحدث الأكبر الحيض والنفاس في حق النساء، رفعه بالاغتسال. وقوله: إلى عابري سبيل، ذكرنا أنه قد قيل في هذه اللفظة أو في هذه الجملة في هذا الحرف في الاستثناء: إلا عابر سبيل، قولان مشهوران. القول الأول: إلا عابر سبيل يعني المسافر. والقول الثاني: إلا عابر سبيل أي إلا أن يعبر في طريقه في المسجد، يعني المسجد مكان قرب الصلاة، لا تقرب الصلاة أي إلى المساجد مثلا، إلا عابر السبيل إذا كان جنبا لا يدخل المسجد إلا أن يكون عابر السبيل، يدخل من باب خرج من آخر عابر السبيل. القول الثاني: إلا عابر السبيل أي المسافر، المسافر مظن لعدم وجود الماء فيتيمم. قوله: حتى تغتسلوا أي إلا المسافر، فإذا لم يجد الماء فإنه يتيمم. قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله إلى عابر سبيل فيه قولان، أحدهما أن المعنى لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين غير واجدين للماء فتتيمموا وتصلوا، وهذا مروي عن علي ومجاهد والحكم وقتادة وغيرهم. إذن هذا القول الأول المروي عن علي رضي الله عنه وعن مجاهد والحكم وقتادة أن المراد بعابر السبيل المسافرون الذين لا يجدون الماء، فإنهم ينتقلون إلى التيمم. والقول الثاني إلا عابر السبيل أي مجتازين للمساجد، لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين ولا تقعدوا، وهذا مروي عن ابن مسعود وأنس والحسن وسعيد بن المسيب وعكرمة وجماعة، وهو قول الشافعي وأحمد. قال ابن الجوزي وعن ابن عباس وسعيد بن جبير كالقولين، أي روي عنهما القولان، فروي عنه عن ابن عباس وابن جبير في تفسير عابر سبيل أنه المسافر، وروي عنه أنه الجنب إذا مر على مواضع الصلاة وهي المساجد لا يقعد فيها إلا أن يكون مجتازا، لا يدخلها إلا أن يكون مجتازا عابر سبيل. والقول الأول وأقرب أن المراد بعابر السبيل المسافر، لأنه هو المتبادر من ذكر السبيل الطريق، لأن المساجد ليست طرقا، بل قد نهي أن تتخذ المساجد طرقا، وعابر سبيل في الأدلة ولسان العرب تطلق على المسافر وعلى القاطع للطريق حين يضرب في الأرض، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قول الله عز وجل وابن السبيل في أكثر من آية ذكر ابن السبيل، المراد بالسبيل الطريق الذي يجتاز في سفره وحين ضربه للأرض، فالمعنى لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب حتى تغتسلوا إلا أن تكونوا عابري سبيل، أي تكونوا مسافرين، والسفر مظن لعدم وجود الماء، فإن لم تجدوا الماء فانتقلوا إلى التيمم. وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وإن كنتم مرضى أي إذا كان المصلي مريضا يعجز عن استعمال الماء أو يشق عليه استعماله أو يزداد ضررا باستعماله أو يطول مرضه ويتأخر برؤه باستعمال الماء فله أن يتيمم. وقوله أو على سفر هذا في حق المسافر. أو جاء أحد منكم من الغائط. وقد يستدل بهذه الآية أو على سفر صاحب القول الذي يقول إن المراد بعابر سبيل المراد به المجتاز في المسجد. من أي ناحية يرجح بها قوله؟ من ناحية أن المراد بعابر السبيل لو كان المراد المسافر في الآية السابقة لكان تكرارا، أن المراد ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا أي مسافرين، ثم قالوا إن كنتم مرضى أو على سفر كون تكرارا. لكن لقائل أن يرد هذا التكرار وينفصل عنه فيقول المراد بعابر السبيل الأول في الجنابة، والذي على سفر الثاني أعم من ذلك في الوضوء، فهو من ذكر العام بعد الخاص، لأن الكلام الأول في الجنابة وهذا أعم في جنابة أو حدث أصغر، حدث أكبر أو أصغر، ولأنه ماذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المؤمن لا ينجس، حين قال أبو هريرة قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، دل على أن المجالسة التي تقع من الجنب لغيره ولو كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يضر، والمؤمن لا ينجس، وأكثر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقام في مسجده. فهذا مما يقوي القول بأن عابر السبيل المسافر. وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط أي حصل حدث أصغر من بول أو غائط أو ريح أو غير ذلك من نواقض الوضوء، وإنما ذكر الغائط مثالا وتنبيها به على ما عداه، وتنبيها به على ما عداه. وهذا أعم من أن يكون في سفر أو حضر، أو لامستم النساء، فيه خلاف ما المراد بملامسة النساء على قولين مشهورين، فقيل الملامسة ملامسة البشرة، ملامسة البشرة والجسد، وهذا قول الشافعي رحمه الله، وقيل الملامسة الجماع، هذا القول هو القول الراجح، هذا القول الثاني هو القول الراجح. فإذا قال قائل أليس يكون أيضا تكرارا لأن الجنب قد ذكر قبل؟ الجواب يكون هذا من ذكر الخاص بعد العام، لأن الجنب الأول عام، لأنه يشمل الجنابة من النساء والجنابة من الاحتلام وغير ذلك. فهذه الآية تداخلت فيها المسائل، وذكر العام بعد الخاص، وذكر الخاص بعد العام، والمقصود منها واضح، أن التيمم يكون إذا كان هناك حدث أكبر أو أصغر عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله. هذا هو حاصل هذه المسائل كلها، ولهذا قال فلم تجدوا ماء، وقوله فلم تجدوا ماء أي لم تجدوا حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. وعدم وجدان الماء حقيقة واضح، يبحث عن ماء لا يجده فيتيمم، وعدم وجود الماء حكما يشمل صورا، منها أنه يجد الماء لكن لا يقدر على الوصول إليه، كأن يكون مربوطا بمكان لا يستطيع أن يصل إلى الماء والماء بقربه، كمن كان مسجونا أو موثقا بقيد ونحوه أو نحو ذلك، هذا في حكم من لم يجد الماء. وكذلك في حكم من لم يجد الماء من كان عاجزا عن استعماله، عاجزا عن استعماله يجد الماء والماء موجود في بيته لكنه يعجز عن استعماله أو يشق عليه مشقة واضحة. فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا فيه دليل على أن الأصل في الطهارة الماء، وأن التيمم فرع عن الماء، ولهذا يقول الناس إذا وجد الماء بطل التيمم، لأن التيمم إنما هو بديل عند عدم فقد الماء. وهل التيمم مبيح أم رافع؟ معنى مبيح أي إنما تستباح به الصلاة، ولا يكون الرجل في نفس الأمر طاهرا، أم هو رافع للحدث ويكون في نفس الأمر طاهرا؟ الراجح هو القول الثاني، أن التيمم رافع لكنه رافع مؤقت إلى أن يجد الماء أو يقدر على استعماله. فقوله صعيدا طيبا، تيمموا أي اقصدوا، التيمم قصد الشيء، يمم وجهه شطر الكعبة أي سار في اتجاهها، فتيمم أي قصد الصعيد الطيب. وما هو الصعيد الطيب؟ فيه أقوال، وأولى تلك الأقوال أنه التراب وما في معناه، التراب وما في معناه، ولا سيما عند السهولة في تحصيله. وذهب بعضهم إلى أن الصعيد الطيب ما كل ما صعد على وجه الأرض من شجر أو حجر أو غير ذلك. وقوله طيبا هذه صفة لماذا؟ ونعت للصعيد أن يكون طيبا غير نجس. قوله فامسحوا هذا بيان للتيمم بوجوهكم وأيديكم، فيه أن التيمم يكون بمسح الوجه واليدين. وما المراد باليدين؟ الراجح في ثلاثة أقوال مشهورة أن المراد باليدين الكفان، مسح ظاهر كفيه ووجهه. وبأي العضوين بدأ؟ أجزاءه. فإذا بدأ بوجهه ثم مسح ظاهر كفيه أجزاءه لظاهر الآية، وإذا بدأ بظاهر كفيه ثم مسح وجهه أجزاءه لصريح السنة، السنة جاءت صريحة بذلك، مسح ظاهر كفيه ووجهه. ففي السنة تقديم الكفين على الوجه، وفي القرآن تقديم الوجه على الكفين، وكل ذلك جائز وواسع والله أعلم. وقوله إن الله كان عفوا غفورا، أي يعفو عنكم، يعفو عنكم فيما حصل منكم من قصور أو تقصير، وغفورا يغفر لكم. وهذا من تخفيف الله عز وجل على عباده. ولهذا جاء في الآية المشابهة لهذه الآية في سورة النساء، في سورة المائدة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جاء فيها رفع الحرج، رفع الحرج عن أهل الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي من ضيق، فجعل الله الدين واسعا حين رخص في التيمم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وفي كتاب التحرير والتنوير قال: وإنما لم يستغن عن لامستم النساء بقوله آنفا ولا جنبا، لأن ذلك ذكر في معرض الأمر بالاغتسال، وهذا ذكر في معرض الإذن بالتيمم الرخصة، والمقام مقام تشريع يناسبه عدم الاكتفاء بدلالة الالتزام، وبذلك يكون وجه لذكره وجيه. والذين يقولون بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء هم الجمهور، مالك وأبو حنيفة وغيرهم، فمجرد لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا لمسها بشهوة وخرج منه شيء، فيكون قد انتقض وضوءه بخروج ماذا؟ بخروج المذي. وهل مجرد اللمس لشهوة ينقض الوضوء؟ قال بذلك بعض الفقهاء، والراجح أنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا انتقض بخروج المذي وغيره، والله تعالى أعلم، لأن الأصل على أصل الطهارة لا ينتقل منها إلا بدليل. هذا درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأخوان أقول: ما هو ضابط النوم المستغرق الذي ينقض الوضوء؟ ضابطه أنك تنفصل عمن حولك، لا تدرك من حولك لا بأصواتهم ولا بضجتهم ولا بماذا تستغرق في النوم حتى تنفصل عن الحياة التي حولك، هذا مستغرق. أما إذا كنت تشعر بهم حتى وإن كنت لا تدري ولا تركز على ما يقول الناس الذين حولك، فهذا غير مستغرق. تفضلوا، بارك الله فيكم.